بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، هذا صار معروفا أنه الذهلي، وأحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق، وأحمد بن يوسف قرين الذهلي هو المعروف بحمدان ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الرزاق الدبري ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد، وسبقت ترجمته أنه كان خيرة الزمان، عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة وهي حائض. قالت: إني حائض. حائض ما يؤنث، ما يقال حائضة، يعني يطلق امرأة حائض، حائض ما يقال إنها حائضة لأنه على هذا الجانب. قال: إنها ليست في يدك، أي حيضتك ليست في يدك. الحيضة هي الدم النجس، ليس هذا الدم في يدك حتى يحصل التحرج من مناولة الخمرة، إما أنها كانت ترى أن مس الخمر التي صلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لها أن تمسها وهي حائض، باعتقاد أن ذلك يؤثر على السجادة نجاسة أو نحو ذلك الخمرة، وإما على ما سيأتي بيانه أنه أراد أن تناوله إلى داخل المسجد فتحرجت أن تمد يدها إلى داخل المسجد وهي حائض، وإما أنها أراد منها أن تناوله من المسجد، أي تخرجها من المسجد كما في الرواية التي في صحيح مسلم: ناوليني من المسجد، فتحرجت أن تدخل المسجد وهي حائض، وسيأتي بيان بعد ذلك. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، سنده كلهم ثقات مشاهير: أحمد بن يوسف قرين الذهلي، ثابت بن عبيد، وقبل ذلك سفيان والأعمش، سفيان هو الثوري والأعمش أبو محمد، سليمان بن مهران، وثابت بن عبيد هو الأنصاري مولى زيد بن ثابت ثقة، والثقة هو أحمد ويحيى والنسائي وابن سعد وغيرهم، والحديث أخرجه مسلم برقم 298. قال الترمذي بعد الحديث 134، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال: وحديث عائشة حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. الخمرة قال البغوي السجادة يسجد عليها المصلي، فقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي في الأرض عن الأرض أي تستره، كذا في شرح السنة. ولهذا قال الخطابي في معالم السنن، وقال ابن الأثير في النهاية وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خرص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار إذا كان شيء يطرحه يسجد عليه. كذا قال وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، هكذا فسرت. قال وقد جاء في سنن أبي داود 5247 عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. قال وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعه، انتهى. وذكر النووي هذا الحديث في شرح مسلم وقال فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، انتهى. قلت هذا الحديث الذي استدل به ابن الأثير النووي في حديث ضعيف من طريق سماك بن حرب عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولا مانع من حمل الخمرة على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف من أن الخمرة ما تخمر الوجه، وما زاد على ذلك يدخل في مسمى الخمرة باعتبار المعنى اللغوي أنه إن كان يجلس عليها فإن سجوده عليها فهي خمرة باعتبار أنها تغطي الرأس. فالخمرة ما خامر الرأس هذا تعريفها عند عامة اللغويين، وإن زاد على هذا المقدار لا مانع من أن تسمى الخمرة، سواء اعتمدنا على هذا الحديث الضعيف أو على المعنى اللغوي الذي تداوله أهل اللغة. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، وهكذا خمار الوجه تغطيته. وفي الحديث خمر إناءك واذكر اسم الله أي غطه في الليل، من إشراء تغطية الإناء قبل النوم آنية وإغلاق الأبواب عند غروب الشمس. وأخرج بعده الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولي الثوب، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، قالت فناولته. وهذا قال النووي معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد في شرح هذا الحديث الذي ذكرناه هي دم الحيض ليست في يدك. قال ولو كان أمرها بدخول ما أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنا. قال القاضي عياض معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي هو داخل المسجد وهي خارج، لتناولها أن تخرجها له من المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنا. هذا حجة جمهور العلماء في أنها لا تدخل المسجد بل تناول. كما سبق أنهم استدلوا بهذا الحديث ضمن أدلة، وقيل إنه لا دلالة فيه على ذلك، فإن معناه في معناه عدة أقوال. أولها أن الخمرة كانت في المسجد، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناوله من المسجد، قالوا من ابتدائية، أي تدخل تأخذ المسجد فتناوله، إما أنه خارج فتدخل فتخرجها له، أو تعطيه من المسجد. ففي هذا أمره لها بدخول المسجد لا لإخراج الخمرة. واعترض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ناوليني الثوب، قالت إني حائض، فقال إن حائضتي ليست في يدك، قال وكان في المسجد، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب متوجه للخمرة، أي أن يدك هي التي ستباشر الخمرة ويدك طاهرة، فليست الحيضة في يدك، فلا دلالة فيه على منع دخول المسجد. إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم توهمها أنه يمتنع عليها مس الخمرة وهي حائض، فإن هذا الحديث لا دلالة فيه، بل استدل به على دخول المسجد ومناولة الخمرة منه. هذا الحديث متنازع، منهم من استدل به على دخولها المسجد قالوا ولها أن تدخل المسجد، ومنهم من استدل به على منعها من دخول المسجد حتى ولا مرورا. وسائر الأدلة، أدلة الجمهور على منع الحائض عن دخول المسجد، إما صريح غير صحيح، كحديث عائشة رضي الله عنها وفيه إني لا أحل المسجد لحائض ورجل، وقد علّ وأعظم علله جسر الدجاجة مجهولة، وعله جمع من الحفاظ كما سيذكر. فالأصل الجواز دخول الحائض ومكثرة المسجد مع استثفارها حتى لا يحصل به تلويث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما اغتسلي واستثفري، لما نفست فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تعمل ما تفعل ما يفعل الحاج بثوب وأحرم. الحديث ضمن حديث جابر الطويل في صحيح مسلم 1218. وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، فلم يمنعها من دخول المسجد، وإنما منعها من الطواف فقط، ودخول المسجد الحرام عند عامتهم لا مانع منه. وأخرج البخاري الحديث وفيه لو كانت، يعني هذا الذي ذكره لو كان منعها من الطواف لازالت العلة بالاستثفار كما أمر أسماء بنت عميس. وهكذا أيضا لو كان لعلة التلويث ما أذن المستحاضة في دخول المسجد كما في صحيح البخاري 309 عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا وبعضهن كانت تستحاض وكانت تضع تحتها الحيضة تنزيها للمسجد، ولا مانع من دخولها ولو كانت في حال حيضتها أو استحاضتها. ومن الأدلة على طهارتها حديث أبي هريرة المسلم لا ينجس، وحديث إن حيضتك ليست في يده، وحديث إن امرأة سوداء اعتقها مغاليها فكان لها خبام في المسجد في البخاري 439. ومن شأن المرأة أنها تحيض وقد أذن لها تكون في المسجد، هذا كله يدل على البراءة الأصلية، أن المرأة الحائض طاهرة يجوز لها دخول المسجد المكفيه واستثفارها صيانة المسجد عن التلويث. وأدلتهم كثيرة ذكرها واستدل بها الجمهور، من حيث معطية تخرج إلى المصلى قال وتعتزل مصلى المسلمين، يعني تشهد دعوتهم وجماعتهم وتعتزل مصلاهم، ومصلى العيد ما هي مسجد، مصلى العيد غالب غاية ما فيه أن الإنسان يخرج به من البر، لا تأخذ أحكام المسجد لا من هذا الشأن ولا من غيره. ومن فقه هذا الحديث الحاصل من ذلك أن أدلة الجمهور التي ذكروها كما سبق، وأن الإنسان يبقى على البراءة إضافة إلى ما تقدم ذكره من الأدلة، وإن كان الأكثرون قالوا بمنعها لكن ليست العبرة بالأكثرية، العبرة بالدليل الواضح. قال النووي أيضا في فتح هذا الحديث في موضع آخر فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ، أي غسل الثياب ونحوها، غسل الرأس والخبز، أي إصلاح الخبز وغيرها، برضاها على هذا تظاهر دلائل السنة وعمل السلف، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب خدمتها برضاها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنافس في خدمة أكابر الصحابة، لكن هذا من حيث أنه شرعا وعمل السلف وإجماع الأمة، كذا قال النووي. نقل ذلك على أن استخدامها في سائر هذه الأمور عليه عمل السلف وإجماع الأمة، لكن برضاها. أما بغير رضاها قال فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. قلت وجوب خدمتها لزوجها في حدود استطاعتها، في حدود استطاعتها من طاعته اللازمة التي أمر الشرع بها في غير معصية الله، وعلى ذلك أدلة كثيرة أي يجب عليها، فهو يرى أنه برضاها لا بأس، بغير رضاها لا تلزم. وشيخ الإسلام وابن القيم الألباني جماعة من هؤلاء يرون أنه يجب عليها فيما هو في حدود استطاعتها بغير كلفة ولا مشقة، وهكذا أيضا في غير معصية الله. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الفتاوى الثانية 234 وبعده، وابن القيم في زاد المعاد، والألباني في آخر أداب الزفاف، وهو الصحيح لحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن أسجد لزوجها، ولأن هذا الذي درج عليه المسلمون وأعمال المسلمين أن المرأة وإن لم تلزم هي من شأنها هذا الأمور تقوم بها. وقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية، هذا من ضمن الأدلة، لمن أحب أن يراجع إلى تلك المصادر يرجع. ويظهر من صنيع المصنف بذكر هذا الحديث وإتباعه بما يليه من بابه لبيان طهارة الحائض من العمومات في ذلك حديث سابق مسلم لا ينجس، قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض، أي بدن الجنب وبدن الحائض. وقال في الاستذكار وفي ترجيل عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض دليل على طهارة الحائض وأنه ليس منها شيء نجس غير موضع الحيض، ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وساق الإمام مسلم في كتاب الحيض من صحيحه جملة أحاديث في ذلك، من حديث عائشة كان يباشرها وهي حائض، وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب معها وهي حائض، وحديث عائشة أيضا قالت كانت ترجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث وهي حائض، وحديثها كنت أشرب أنا، وهو في صحيح مسلم أيضا في الصحيح وغيره، أشرب أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا على موضع فمها فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. قال النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد، قال العلماء ولا تكره مضاجعة الحائض ولا كذلك ولا تولى الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، ولا تكره قبلتها، ولا يكره وضع يدها فوق شيء من المانعات، ولا يكره غسلها يعني إذا عجنت أو إذا كذلك أي شيء مانع فوق شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها وغيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك من الصناعة، وسهرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. هذه كلها بالإجماع طهارة بدنها، أيضا شعرها، عرقها، مضاجعتها على فراش واحد وإن كانت حائض، بما هو مأمون أن يحصل من ذلك تلويث، وهكذا قبلتها، ما إلى ذلك عليه الإجماع. وقد نقل الإمام جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله. ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن، انتهى. وقال ابن المنذر في الإجماع في رقم 26 أجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض. ونقل الإجماع على ذلك الترمذي في جامعه 133 تحت حديث مؤاكلة الحائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم واكلها. وقال شيخ الإسلام كما في المجموع 21-59 وهذا متفق عليه بين الأئمة أن بدن الجنب طاهر وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر ولو سقط الجنب في دهن أو ماء لم ينجسه بلا خلاف بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر. ونقل النووي في شرح المهذب قولا لأبي يوسف بنجاسة الحائض ثم قالوا هذا النقل لا يصحان، وإن صح فهو محجوج بالإجماع، أي خالفه سائر الأئمة. خلصنا من هذا من شرح هذا الحديث بطهارة الحائض، سيأتي. وكما أنه ثبتت الأدلة المتكاثرة والإجماع بطهارة الحائض، كذلك ثبت الدليل الإجماع بنجاسة دم الحيض وموطن الخارج في حال خروج الحيض. قال الشوكاني في نيل الأوطار واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين، وحكى الإجماع على نجاسته النووي في شرح المهذب. والأدلة المذكورة آنفا مع أمره بغسله كما سيأتي في الباب دليل على ذلك، وعليها قام الإجماع، أي على هذه الأدلة. كم خلصنا به من أحكام في هذا الحديث ناولين الخمرة، وهو حديث من؟ نعم حديث عائشة. وقد تنازعوا فيه، منهم ما استدلوا به على هذا ومنهم هذا. نعم جيد، استدلوا به نأخذ به، إذا دخل بعض هذا فهو في حكم دخوله.
فيه جواز استخدام الزوجة،
استخدام الزوجة في ما هو من طاعة الله وفي غير مشقة وغير حرج.
فيه طهارة المرأة وهو متفق عليه،
طهارة بدن الحائض وهو أمر مجمع عليه، انتهى. وأن الخمرة تطلق على موضع السجود، ما يخمر الوجه في المكان الذي يضع السجود عليه. واستدلوا أيضا بحديث أن الفأرة أتت، حديث سماك الكريمة، أن الفأرة أتت فوضعت الفتيلة على الخمرة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عليها سيكون أكثر من موطن سجود. قالوا هذا يدل أن الخمرة أكبر قدرا من موطن الوجه وسعة الوجه، تسع الإنسان حيث يجلس عليها على مقدار ما يسمى السجادة، حيث يركض عليها يسجد عليها نحو ذلك. فإذن يطلق عليها الخمرة بهذا المعنى بتوسع، وإلا فالخمرة عند اللغويين هو ذاك المعنى المختصر على الوجه. اتخاذ السجادة لا بس يحتاج الإنسان، لكن يعني يحجز بها في موطن خمرة وكذا لا بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد من حصبة، إذا اتخذ الإنسان سجادة فلا محظور، فبعضهم يأخذها للحجز وهذا غلط يحجز بها، وبعضهم يأخذها من بعض الرافضة على أنه يعتقد أن الأرض كلها نجسة إلا أرض كربلاء بس، قالوا لأنها نجسة دم الحسين، يعني طهرها دم الحسين، أرض كربلاء طهرها دم الحسين، بقية الأرض نجسة. وهذا خلاف الإجماع، إجماع عامة العلماء وجماهيرهم على طهارة تربتها طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. ومنهم من يفعل ذلك أيضا من مزيد الترفة، فلا مانع من أخذها، أو إذا كان به ما يحتاج إلى ذلك فعل، ما في مانع. الحديث الذي يليه من باب أيضا هذه الأحاديث كلها مواضيعها متقاربة. قال الإمام الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابن عبد الرحمن عن أمه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر حدانة. وهذا تنقله عائشة عنها وعن غيرها من زوجاته وهي حائض فيتلو القرآن. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. ابن المقري تقدم مرارا أنه ثقة. سفيان هو ابن عيينة يقولون سفيان الثوري يروي عنه الخبار كبار كأبي نعيم ووقيع أمثال هؤلاء. أما سفيان بن عيينة عنه الصغار كابن المقري وأمثالهم من دون أولئك. ابن عيينة عرفناه بتلميذه محمد بن عبد الله بن يزيد المعروف بن المقري. هذا من شؤون البحث، إذا أردت أن تعرف الشيخ والتلميذ تنظر في ترجمته هل رواه كلهم عن هذا وهذا أم أن هذا رواه عنه فرد عنه غير دون غيره من قرينه. فإنه روى عن ابن عيينة ولم يذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال أن الثوري روى عنه أو أنه روى عن الثوري. وقد تتابع السفيانان في الرواية عن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي هو هذا، وهو ثقة ثقه النسائي بن سعد وغيرهما، وأمه هي صفية بنت شيبة العبدرية. مختلف في صحبتها في البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفت الدارقطني إدراكها. وسواء كانت صحابية أما إذا صرحت البخاري يقبل ذلك، لكن قلنا سواء كانت صحابية أو غير صحابية فحديثها هذا عن عائشة رضي الله عنها، وروت لها وروى لها البخاري ومسلم وبقية الجماعة، وثقها من وثقها روى لها الشيخان، ومن اعتمده الشيخان فيكفيه توثيقا حتى ولو لم يثقه أحد. لو لم يثقه إلى ابن حبان أو حتى لم يثقه أحد، فإن إخراج البخاري ومسلم لرجل أو لأحد من الناس معتمدا له تعديل كافي. هذا إذا اعتمده. بقي ما إذا كان في المتابع ما تابع أخرج له في المتابعة موطن اجتهاد، يعني ما يكون حجك الذي قبله. والحديث أخرجه البخاري 297 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي نزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وأخرجه مسلم في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه من طريق منصور عن أمها عائشة، كلهم ثقات. حديث صحيح. شرح الحديث قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ، قال ابن الملقن في شرح الحديث الإعلام يتكئ يميل بأحد شقيه، قال ابن الأثير والعامة لا تعرف المتكئ إلا من حمال على قعوده معتمدا في قعوده معتمدا على أحد شقيه، يعني جالس ومال، لو مال وهو واقف قد لا يكون هذا التكاء عنده. وقال صاحب المصباح المنير التكاء وزنه افتعل، ويستعمل بمعنيين، أحدهما الجلوس مع التمكن تربع عند بعض، يعني يقال له الانتكاء عندهم جلوس مع التمكن، والثاني القعود مع تمايل معتمدا على أحد الجانبين سواء مال على راحة يده أو مال على معطف يده. وقال الحافظ الفتح فالمراد بالاتكاء هنا نراد بالاتكاء أي هنا وضع رأسه في حجرها، قال وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب النجاسة. انتهى كلام الحافظ. قال النووي فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة بقربها. هذا لا يؤخذ منه أنه يكون ديدن يقرأ وهو على
طبع الحاجة، ولكن إن كان بعيدا عن موطن قضاء الحاجة وقرأ القرآن لا ينكر عليه لهذا الحديث. قال ابن رجب: مراد البخاري بهذا الحديث أن قرب القارئ من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة، فإنه لو لم يكن الحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض، لم يكن له معنى، فإنها أرادت أن قرب فم القارئ للقرآن من محل الحيض لا يمنع القراءة. وقد زعم بعضهم أن في الحديث دلالة على أن الحيض نفسه غير مانع من القراءة، أي أن الحائض تقرأ القرآن، هذا الذي أشار إليه ابن رجب أن بعضهم زعم، وهذا الزعم هو الصحيح ولا يصلح ذلك، إنما مراد عائشة أن قرب الطاهر من الحائض لا يمنع القراءة، انتهى. قال ابن بطال في شرح البخاري: غرض البخاري من هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف وقراءة القرآن، ثم ذكر الخلاف في ذلك. ثم نقل ابن رجب وغيره أن بدن الحائض وعرقها طاهر وصغرها طاهر، وسبق نقل الإجماع في شرح الحديث الذي قبل هذا، وهذا الذي يدعمه الأدلة الصحيحة أنه ليس من الحائض شيء نجس، ليست الحائض بنجس إلا أو بنجس إلا أن دم الحيض دم الحيض، أما ما أصابه ذلك الدم من جسمها وثيابها فإذا غسل صار طاهرا، فإن عائشة كانت ترجع رسوله وهي حائض، وكان يشرب من فمها، وكان يضطجع معها على فراش واحد إلى غير ذلك. فالراجع في المسألة مما تقدم من تبويب البخاري من يرى ذلك كما أشار إليه، قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وتبويبه عند حديث 305 باب نقض الحائض المناسك، تقضي الحائض المناسك كلها إلى الطواف بالبيت، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. وقال الحافظ تحت هذا الحديث والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره أن مراد البخاري استدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة، لأنه لم يستثن من أعمال الحج شيئا إلى الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة على حديث طواف بيت صلاة، وأعمله وموقف فيه ضعف المرفوع، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، انتهى. قال شيخ الإسلام: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغرب من حدثه. وتمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود يعني الظاهري، قال: وتمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود يعني الظاهري بعموم حديث عائشة، كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن ذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. قال: ويجوز للنفساء أن تقرأ القرآن إلى خشية يتفلت عليها، انتهى. والأفضل أن يكون قارئ القرآن على طهارة، هذا بعد قوله انتهى من تعليقنا بحديث يكره القرآن على غير طهارة. أما من حيث الجواز فيجوز الحائض والجنب قراءة القرآن كما هو صنيع البخاري المبين أنه مذهب في هذا، وهو اختيار المنذر وغيره كما سبق أن أتكلم شيخ الإسلام له في كتابه الأوسط، ذكر الحديثين ثم قال: فهذه الأخبار والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل دالة على طهارة الحائض وطهارة سؤرها إلى آخره. في خلاف كما سمعتم، أخذنا من هذا أنه مع طهارتها، مع إثبات طهارتها وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في حجرها، عدة مسائل، من يلخصها؟ من سيجيبها؟ الحديث الذي أخذناه عمن؟ عن عائشة. وكم أخذنا فيه مسائل؟ أذكر طهارة الحائض، لا شك أنه إذا كان يعني يضع رأسه يقرأ القرآن، لكن
ومن جاورتها ولمسها
وأيضا
جواز قراءة القرآن على خلاف
جواز قراءتها للقرآن على خلاف من حيث أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في حجرها
أن حجرها طاهر
وأنه بجوار قراءة القرآن بجوار النجاسة
غير
جوار النجاسة هكذا.